بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
وصلنا إلى التوحيد الأفعالي. المعنى الرابع من معاني التوحيد هو التوحيد الأفعالي. طبعا المعنى والمعنى الخامس أن الذي يذكره الشيخ التأثير الاستقلالي. المهم كأن هذين المعنيين متقاربين أو متداخلين. في كلام العرفاء هذا التوحيد الأفعالي والتأثير الاستقلالي بمعنى واحد، هو يسمونه توحيد أفعالي. ما معنى التوحيد الأفعالي؟ طبعا هو المهم التوحيد الأفعالي بالمعنى الذي يذكره العرفاء، يعني هذا المهم اللي هو المعنى الخامس هنا التأثير الاستقلالي. يقول المحققون في هذه المسألة أن هذا العالم فيه فواعل كثيرة. أنا فاعل، عندنا فواعل طبيعية، فواعل مختارة، أيضا الإنسان فاعل عادي يفعل الفعل بإرادته واختياره. يقولون أن كل فعل في هذا العالم سواء كان فعلا طبيعيا، يعني من فاعل طبيعي، من فاعل غير طبيعي، من فاعل مختار، من فاعل مريد، كل فعل في هذا العالم لا يقع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالفاعل بمعنى الكلمة هو الله سبحانه وتعالى. أما هذه الفواعل التي في الطريق في السلسلة فهي ليست فواعل حقيقية بمعنى الكلمة، وإنما هي فواعل بإذن الله فعلها يقع في طول الفعل الإلهي، في طول الفعل الفاعل الحقيقي. ليش؟ لأن الفعل والفاعل، الفاعل الذي يصدر منه الفعل يصدر منه يعني بالمعنى الدقي هو قادر على صدور الفعل منه. الآن أنت قادر على القراءة، صحيح؟ هذا فعل القراءة أنت قادر عليه، فيسمونك تفعل القراءة، فاعل للقراءة، القراءة فعلك. ولكن لو دققنا بفعلك أنت لوجدنا أن القدرة التي تستطيع أن تقرأ بها ليست قدرتك، صحيح لو مو صحيح؟ بالنسبة للموحدين القدرة مين لك؟ مستقلة لو من الله ما أخذها؟ من الله سبحانه وتعالى. فإذن صحيح أنت تقرأ، فعل القراءة يصدر منك وأنت فاعل للقراءة، هذا يصح يعني من الناحية اللغوية نسميك فاعل وفعلت القراءة، هذا صحيح. ولكن لو دققنا بالمعنى الدقي والفلسفي لوجدناك ليس فاعلا حقيقيا. ليش؟ لأن هذا الفعل، القدرة على الفعل ليس أنت مستقلا بها، بل أتتك من مصدر آخر. فإذن هذه الفواعل الموجودة في هذا العالم، حتى الفواعل الاختيارية، هي أفعالها بالدقة العقلية والفلسفية لا نجدها فواعل حقيقية بمعنى الكلمة، لأن الفاعل الحقيقي بمعنى الكلمة هو العلة للفعل، هو الذي يصدر الفعل 100%، بينما نجد أنه أفعالنا لا تصدر منا 100%، قدرتنا من الله سبحانه وتعالى، من علتنا الموجودة. نعم لدينا اختيار في الفعل، هذا الاختيار منا 100%. مرة أفعل مثلا والعياذ بالله، الإنسان مختار إما أن يعني يصلي أو لا يصلي، هذا اختيار صحيح. ولكن لو وقعت الصلاة، اخترت الصلاة ووقعت الصلاة منك، من الذي فعل الصلاة؟ الذي فعل الصلاة أنت بحيثية بلحاظ ممكن أن نقول أنت صليت، وبلحاظ آخر أكثر دقة باللحاظ العقلي والفلسفي والحقيقي والتكويني، لا، أن هذا الفعل منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الفاعل الحقيقي الذي أعطاك هذه القدرة، ولولا إذنه التكويني لما وقع منك هذا الفعل. فهنا إذا رأينا كل هذه الأفعال تصدر نسبتها الحقيقية إلى الله سبحانه وتعالى، نقول أنه إحنا يعني يصير عندك توحيد أفعالي. يعني ما معنى توحيد أفعالي؟ توحيد أفعالي لا يوجد فاعل غير الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، لا يوجد فاعل. نحن ماذا؟ نحن فواعل، ولكن ليس فاعلا بالمعنى الحقيقي المستقل، وإنما فاعليتنا بطول فاعلية الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى. فيسمى توحيدا أفعاليا، يعني في الأفعال لا يوجد عندنا فاعل إلا الله. هذا في قبال من؟ في قبال نظرية المعتزلة التي تقول بالتفويض. المعتزلة قالوا أن الله سبحانه وتعالى أعطى القدرة للإنسان هكذا وانقطعت العلاقة بين الإنسان وبين الله، أعطاه قدرة كافية. مثل الآن أعطيك أنا أموال، أقول لك هذه مصرفك في السفر والكذا، أفرض مليون تومان وفي مال لا أقطع، بعد من الذي يتصرف؟ بعد هو أنت تتصرف بهذه الأموال، من الفاعل؟ أنت الفاعل. يعني بعد أنا أقطع فعلي عنك، يعني أنت هاي القدرة أعطتك إياها الشحنة وأنت ذهبت، فتسمى فاعلا حقيقيا. المعتزلة هكذا يقولون نظرية التفويض. نظرية التفويض تقول أن الله أعطانا القدرة، خالقنا أعطانا القدرة، هذا كله مسلم يعني، ولكن أعطانا القدرة وأعطانا القدرة بالاستقلال. يعني فعلنا الآن ما متعلق بالله سبحانه وتعالى، ما متعلق، احنا نفعل، نحن الفواعل الحقيقية، فنصير فاعل مستقل. هذا نظرية المعتزلة، انت تصير فاعل مستقل، يعني لا ربط لك بفاعلك الحقيقي بعلتك الموجودة. نعم حدوثا اعطاك القدرة، انت محتاج اليه، هذا المعتزلة يسلمون، انت محتاج الى الله سبحانه وتعالى حدوثا، يعني عندما احدثك اوجدك، اما بقاء، بقاء بعد ما محتاج إليه، أنت تعيش بالقدرة التي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى، موجودك فاعلك خالقك. هاي نظرية التفويض. إحنا في قبال نظرية التفويض هذا، فكم فاعل يصير عندنا بالعالم على نظرية التفويض؟ كل فواعل صير حقيقية، أنت فاعل حقيقي، أنت فاعل، كل الفواعل هاي فعلك حقيقة، ليس فعل الله، كل فعل يصدر منك ولا يحتاج إذن الله، بعد ما يحتاج أن الله من أول مرة أعطاك وانقطع صلته عنك. هاي نظرية التفويض. إحنا في قبال نظرية التفويض نريد نثبت توحيد الأفعالي، نقول لا، أننا في فعلنا أيضا، هذا في كل فعل فعل، في كل لحظة اللحظة نحن محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الله علتنا ونحن معلولون. و تقدم علاقة العلة بالمعلول هي علاقة الربط وعلاقة العلقة التكوينية، يعني ما ممكن لمعلول أن ينفصل عن علته ويعمل بشكل مستقل. لماذا؟ لأن العلاقة بين العلة والمعلول تكوينية، العلة هي التي تفيض الوجود، هو المعلول يكون موجودا مفاضا من العلة، يعني أكو علقة تكوينية، فإذا انفصل المعلول عن العلة انفصل وصار مستقل عنها، هذا بعد لا يكون معلولا لها. ليش؟ لأنه موجود بدون إذنها، بعد بدون احتياجها، بدون العلاقة بها، بدون الاتكاء عليها، فلا يكون معلولا. فلا يمكن أن نتصور أن ينفصل المعلول عن العلة، ونظرية التفويض تؤدي إلى ذلك، تؤدي أن المعلول ينفصل عن علته، يعمل بشكل مستقل وعلته تعمل بشكل مستقل، يعني لا علاقة له بعلته، وهذا تكوين مستحيل. فنحن نقول طبعا هذا إلى آثار كلامية، وهذه المعركة يعني هذا النزاع في التوحيد هذا إلى آثار كلامية أذكر لكم، بس خلنا نذكر النظرية. فإحنا في قبال نظرية التفويض نقول لا لا، نحن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وفعلنا يقع منا، ولكن يقع بالإذن الإلهي، يقع في طول الفعل الإلهي، مو يقع مستقلا لنا بأن نحن، يعني نحن الفاعلون. زين هاي المعتزلة ليش يقولون هيك نظرية التفويض؟ يقولون الله الله أعطانا وترك لنا، يعني استقلينا عن الله سبحانه وتعالى، يقولون ذلك لأنه عندهم مشكلة كلامية، أنه إذا قالوا هذا فعل الله ويقع بإذن الله، هاي المعاصي شلون؟ المعاصي والقبائح وكل شيء قبيح الذي يفعله الإنسان يقع بإذن من؟ يقع بإذن الله. فلا بد أن نخلص من هذه المشكلة. زين إذا المعاصي صارت بفعل الله، عفوا بإذن الله والعياذ بالله، فما معنى التكليف؟ ما معنى التكليف؟ الله يكلفني وهو يفعل، عندما أكلفك أنت تفعل، أقول لك، تقول لابنك إما أن تفعل كذا، وأنت إذا نجحت بالامتحان أعطيك كذا، وإذا فشلت بالامتحان أعطيك كذا، فأنت تختار، بعدين أنت تجي رغما عنه تفعل له، بعد يقول لك علي من يكلفني، يعني يسقط التكليف. فهنا إذا الله هو الذي يفعل وبإذن الله يفعل يسقط التكليف. إذا سقط التكليف بعد شنو الثواب والعقاب بعد؟ شنو هذا محسن وهذا مسيء؟ بعد ما في محسن ومسيء، الكل هذه أفعال الله سبحانه وتعالى. هاي مشكلة بعلم الكلام، مشكلة الفعل الإنساني. المعتزلة حلوها بهذا الحل، قالوا لا، الله سبحانه وتعالى نحتاج له حدوثا. نعم هو الله أعطانا القدرة، مثل هذا المثال، نعطيك الفلوس ما توه وأنت تفعل هاي الفلوس، مرة تشتري بها شيئا حسنا لك ومرة تشتري بها شيئا يضرك، هذا بعد فعلك. فأنا الأب أحاسبك، أقول لك لماذا اشتريت كذا، أحاسبك ليش بعد أنا ما لأن منفصل عنك. فذول المعتزلة قالوا بالتفويض، قالوا الله أعطانا القدرة وانعزل عنا، فنحن نفعل ما نشاء يعني باختيارنا، نحن الفواعل الحقيقية، وله حق أن يحاسبنا. يعني يصير التكليف منطقي، أن يكلفنا ويرتب ثواب عقاب مع المنطقي هذا، فقالوا بالتفويض. فإحنا الآن نقول بالتوحيد، يعني هذا البيان الخلفية البحث هذا مال التوحيد الأفعالي. فالتوحيد الأفعالي ينفي هذا، يعني التوحيد الأفعالي يقول لا، كل فعل يقع بإذن الله، ولا يمكن لفعل إلا أن يقع بإذن الله من الناحية التكوينية، مستحيل. حتى الفعل المعصية كل فعل لا بد أن يقع بإذن الله، ولا الله لو لم يرد هذا الفعل أن يقع مستحيل أن يقع، هو علته بعد. نعم تبقى التكليف شلون تخرجوه على هذا التوحيد الأفعالي؟ إذا كل فعل يقع بإذن الله، كيف يكلفنا الله على أفعال هو الذي يأذن بها؟ نقول ها، حل من الحلول، يعني هذا لتكملة البحث، حل من الحلول أنه الله سبحانه وتعالى إرادته في طول إرادتك، أنت ماذا تريد الله ينفذ لك. فصحيح الفعل يقع بإذن الله، يعني مثلا الزنا والعياذ بالله، هذا الزنا يقع بإذن الله أكيد 100% من الناحية التكوينية، ولو الله إذا ما أراد أن يقع لا يقع، مستحيل أن يقع، الله يريده أن يقع. ولكن متى أراد الله أن يقع الزنا من شخص الفلاني؟ أراد الله عندما أراد هذا الشخص. أنت إرادتك نعم بيدك 100%، هذا شيء وجداني، عندما تريد الله يأذن، يأذن لأنه يوفر لك الأسباب. قل كل نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا. أنتم تريدون زين الله سبحانه وتعالى يعطيكم، تريدون مو زين هم الله يعطيكم، بس هاي إرادتكم، الله ما يمنع، ما لا يوجد في ساحته منع. نعم هاي إرادتك أنت الذي أردت جهنم وذاك أراد الجنة. فإذا يعني نخرج التكليف بهذا، نحن أفعالنا متعلقة بالله أكيد، وهي لا تقع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن تقع بعد أن نريدها. يعني في الآية الكريمة لا أحفظها بالضبط، نيسره لليسرى، فنيسره لليسرى ونيسره للعسرى، صحيح؟ فاثنين هن يسره، فعل الله نيسر، هذا هم يريد اليسرى نيسره، يريد العسرى أيضا نيسر له أسباب العسرى هذه. فالله سبحانه وتعالى من الناحية التكوينية أيها الأخوة لا يوجد عنده منع. نعم إرادتك أنت تتعلق بهذا الفعل أو بهذا الفعل، الله يتابع إرادتك هنا، ردت الزين الله يعطيك القدرة على الزين، هاي قدرة يعطيك إياها الله سبحانه وتعالى، وهو أنت متعلق به بعد تكوينه. فهنا التكليف يخرج بهذا التخريج، يعني هذا أحد الحلول طبعا الموجودة في علم الكلام. فنحن نؤمن بالتوحيد الأفعالي، وأن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يوجد عندنا حل لمسألة التكليف ومسألة الأوامر والنواهي الإلهية. زين هذا فد خلفية لهذا التوحيد الأفعالي. ولذلك تشوفون أن الله سبحانه وتعالى في القرآن مرة يذكر بعض الأفعال، يذكرها لنفسه ومرة يذكرها لغيره. مثلا في الموت، مثلا الموت فعل من الأفعال، مرة يذكره للملائكة قل يتوفاكم ملك الموت، ومرة يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها. شلون هاي؟ مرة يقول الملك يتوفاكم، ومرة يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا بعد واضح يكون على مبنانه. الله الملك يقول يتوفاكم ملك الموت، صحيح، من الذي يقوم بالفعل بالخارج؟ ملك الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى، يعني هذا الفعل مال الملك بإذن من يقع؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله هو الفاعل الحقيقي، هو اللي أعطى القدرة لإسرائيل أن يقبض الروح، يعني فيمكن أن ينسب إليه الفعل حقيقة. مثلا والله سبحانه وتعالى يقول أرسلنا الرياح لواقح. من المرسل هنا؟ الله. هو يقول هو المرسل، يعني ينسب الإرسال إلى ذاته المقدسة، هو الذي يرسل. ومرة يقول لا، فالمدبرات أمره، يعني الملائكة كذا تدبر هذه الأمور أو في هذا العالم. فهنا هاي وكثير طبعا، يعني أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هنا الزراعة يعني الله سبحانه وتعالى يقول نحن الزارعون. هو فعلا من يزرع في الخارج؟ الله هو الفلاح. الفلاح هو الذي يزرع، يعني الذي يقوم بالفعل. بس الله سبحانه وتعالى يقول أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ما تمنون كذا، يعني هاي الآية كلها ينسبها لنفسه. هذا شلون يخرج ينسبها لنفسه؟ الزارع الله، الله زارع أو ليس بزارع من الناحية الحقيقية؟ زارع واضح، يعني أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نحن الزارعون. تجي إلى الخارج تجد الفلاح يجي ويجيب الماء ويتعب وكذا، الله يقول نحن الزارعون. هذا شلون تخرج على التفويض المعتزلي؟ ما ممكن، لأن إذا على التفويض المعتزلي ما ممكن بعد. أنت مو زارع الله سبحانه وتعالى، الفلاح هو الزارع. أنت أعطيت القدرة واستقليت عنه، الزراعة صدرت من الفلاح 100% على التفويض يعني هذا المعتزلي. أما على مبنانه لا، الزراعة ليست صدرت 100% من الفلاح، لأنه الفلاح متعلق بالقدرة الإلهية والإذن الإلهي، فدائما كل شيء يفعله بإذن الله وبقدرة الله. فالله سبحانه وتعالى هو الزارع. هذا التوحيد. نعم، الثواب لمن؟ ثواب الزراعة للفلاح، لأنه هو اختار هذا الصنعة يخدم بها الناس، يكسب بها عيشة، يوفر بها على عائلتي. هذا كله ثوابه للفلاح، لأنه هو الزارع يعني. ولكن بمعنى الحقيقي، الفعل الحقيقي التكويني الوجودي العقل الدقي الفلسفي هو فعل الله سبحانه وتعالى. وهي بالحقيقة أيها الأخوة، هاي لها ثمرات هسه تجينا إن شاء الله. هاي لها ثمرات هسه أنا بخاف ما ألحق خنقها هذا أو فل نكمل الدرس الثمرات حتى القراءة تكون بعدين في فإذا التوحيد الأفعالي والتوحيد الاستقلالي، يعني هذا ذني معنيان متقاربان، نحن لا يعني نفرق بينهما، ولكن ثمرتهما والإطار مالهم هو هذا الذي بيناه، أنه لا فاعل بمعنى الكلمة في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقع فعل إلا بإذنه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ هنا نتيجتان مهمتان. إحنا النتيجة الأولى، النتيجة الأولى تقدمت طبعا يعني في الدروس السابقة بالمحاضرات السابقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذن هو الشيء الوحيد الذي يستحق العبادة. ليش؟ لأنه هو الرب الحقيقي، الفاعل الحقيقي، الموجد الحقيقي، الخالق الحقيقي. بعد لماذا أنا أذهب إلى فواعل بالطول وفواعل بالتبع أعبدها؟ لا بد أن الذي يستحق العبادة والإلوهية هو الفاعل الحقيقي. فالنتيجة طبعا تقدمت ولكن تترتب على هذا المبنى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة بمعنى الكلمة. هذه النتيجة تقدمت. النتيجة المهمة الثانية هي هاي النتيجة. يقول إذا كانت الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى ولا يقع شيء إلا بإذنه، لا يقع شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى أصلا من الناحية التكوينية. فهنا أنا عندما أريد أن أطلب شيء بعد هاي نتيجة أخلاقية نتيجة عقائدية تصير وهي بها فائدة، عندما أريد أن أطلب شيء هل أذهب إلى الفواعل الحقيقية لو إلى الفواعل غير الحقيقية؟ من الناحية العقلية إذا واحد يقول لك هذا الفعل بيد فلان وأكو موظف صغير يعني تحته درجة، هذا أيضا هم يمكن أن يعني يوفر لك شيء يعني، ولكن الكلام كل الكلام بيد المدير، ذاك الفاعل الحقيقي هو الذي يستطيع أن يقضي حاجتك. فأنت هنا بهذا التوحيد الأفعالي تطلب من الفاعل الحقيقي بعد هذا، لماذا تذهب إلى الفواعل هاي في الطول وفي التبع؟ تطلب من الفاعل الحقيقي. فالنتيجة المترتبة على ذلك أن العبد الإنسان إذا أراد أن يطلب شيئا لابد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن هو الفاعل الحقيقي وهو مسبب الأسباب وهو كل الأسباب بيده. ما دام هاي الأفعال كلها مرتبطة بشكل تكويني بالله وهو يفعل ما يشاء يعني بهذه الأسباب والمسببات، فأطلب منه سبحانه وتعالى، فيكون مدعاة إلى التوكل الحقيقي. وشوفوا يعني هاي النتيجة، خلنا نقراها لكم، طلعونا صفحة 140 حتى في الثمرة دلت بها ما موجودة بالكتاب. صفحة 140 آخر سطرين من الصفحة. والنتيجة الثانية للتوحيد بمعناه الأخير هي أن يعتمد الإنسان في كل أحواله على الله تعالى، وأن يتوكل عليه ويستعين به في كل أعماله، وأن لا يستمد المدد إلا منه، وأن لا يكون له خوف أو رجاء إلا منه وبه تعالى يعني. وحتى لو لم تتوفر الأسباب العادية المتعارفة التي توفر متطلباته وتستجيب لاحتياجاته، فعليه أن لا يصيبه اليأس والقنوط، لأن الله تعالى سوف يوصل إليه المدد وينعم عليه بالرحمة من الطرق والأسباب غير العادية، لأن الأسباب بيده ليستجيب لاحتياجاته ومتطلباته. ومثل هذا الإنسان اللي هكذا عند توحيد أفعاله يعني يؤمن بالله بهذه الطريقة، الذي يعيش هذه المشاعر التوحيدية، سوف يسكن في ظل الولاية الإلهية الخاصة، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله عندما يتولى العبد أيها الأخوة يتولاه بهذا المعنى. عندما نقول أن الله تولى عبده الفلاني، ما معنى تولاه؟ تولاه يعني صارت كل أمور هذا العبد بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا العبد أعطى كل أمور سلمها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. أحد أمثلة هاي التوحيد قصة يوسف سلام الله عليه. يوسف سلام الله عليه، السيد الطبائي يذكر في تفسير هذه السورة، يقول الغرض العام من السورة، كل سورة لها غرض عام، هدف عام، غاية عامة تتكلم عنها. الغرض العام لهذه السورة، سورة يوسف، هو بيان ولاية الله تعالى لعبده. هذا الغرض العام لسورة يوسف، بيان ولاية الله تعالى لعبده المخلص كيف يتولاه. شوفوا يعني محل الشاهد أن يوسف عليه السلام تجمعت عليه الأسباب الظاهرية، صحيح؟ تجمعت عليه الأسباب الظاهرية ضده، تريد أن توقعه، كاد له أخوته، ألقوه في البئر، البئر بعدين بيع بثمن البخس دراهم معدودة، هذه الدراهم المعدودة ذهبت به إلى أن يصير عبد في بيت، يعني في بيت العزيز، ثم في بيت العزيز مرت عليه هذه القصة مع امرأة العزيز، ثم أدت به إلى السجن، صحيح؟ فهذه أسباب من الناحية الظاهرية كلها ضد من؟ كلها ضد يوسف، وأرادوا أن يهلكوه إخوته، ولكن نتيجة هذه الأفعال الأسباب الظاهرية بعدين وين صارت في آخر السورة؟ آتيناه الملك والحكمة والعلم وتأويل أحاديث وجلس على عروش آل فرعون. فكيف أصبحت هذه الأسباب التي هي من الناحية الظاهرية ضد يوسف؟ هي من بدأت القصة هو يوسف كان هو المقصود يعني في بالهلاك في هذه القصة، مع ذلك نجد في آخر القصة أن يوسف عليه السلام جلس على العرش وآتاه الله الملك والعلم والحكمة وعلمه من تأويل الأحاديث. كيف ترتبت هذه النتيجة على هذه النتيجة؟ لابد إذا الأسباب الظاهرية لابد أن تهلكه ليوسف، مع أن الله سبحانه وتعالى رفعه. السيد طباطبائي يقول شوفوا ولاية الله تعالى يرفع عبده من حيث جاءت الأسباب لتوقعه، يعني الرمي بالبئر، هذا الرمي بالبئر سبب هلاك وسبب نجاة، سبب هلاك يعني من الرمي بالبئر، رموه في البئر، هذا سبب من الناحية الظاهرية العادية الطبيعية سبب للهلاك. الله سبحانه وتعالى لأن عبده المخلص هذا يوسف، يقول السيد طباطبائي بنفس هذا السبب، نفس هذا السبب يرفعه، ما يجيب سبب آخر يرفعه، إذا أرادت الأسباب الظاهرية أن تهلكه وتوقعه بنفس هذا السبب الله يرفعه. لماذا؟ لأن الله هو بيده الأسباب، يوسف متوكل على الله سبحانه وتعالى من أول مرة، أمر بيد الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أصلا هكذا. نقرأ العبارة السيد طباطبائي، كيفية ولاية الله تعالى لعبده المخلص الذي أخلص إيمانه له تعالى إخلاصا وامتلأ بمحبته لا يبتغي له بدلا، وأن الله تعالى يتولى أمره فيربيه التربية الحسنى ويورده مورد القرب ويسقيه فيرويه من مشرعة الزلفى فيخلصه لنفسه ويحييه حياة إلهية، وإن كانت الأسباب الظاهرة أجمعت على هلاكه، أخوته يكيدون له، امرأة العزيز كادت له، السجن، الكذا، كلها أجمعت على هلاكه، ويرفعه وإن توفرت الحوادث على ضعته، ويعزه يعني يعز عبده وإن دعت النوائب ورزايا الدهر إلى ذلته وحط قدره. حتى إذا كل أسباب تجمعت ضد الإنسان إذا كان متوكل على الله، الله يستخلصه بنفس هذه الأسباب. فقد كان يوسف عليه السلام عبدا مخلصا في عبوديته فأخلصه الله لنفسه، وقد تجمعت الأسباب على إذلاله. شوفوا، فكلما ألقته في إحدى المهالك أحياه الله تعالى من نفس السبيل الذي كان يسوقه إلى الهلاك، وتلك حكمة الله البالغة. فحسده إخوته وألقوه في غيابة الجوب، ثم شروه بثمن بخس دراهم معدودة. هذا وين ودى؟ فذهب به ذلك إلى مصر وأدخله في بيت الملك والعزة، ثم راودته التي هو في بيتها عن نفسه واتهمته، ولم تلبث دون أن اعترفت عند النسوة ببراءته، ثم أدخلوه السجن، فكان ذلك سببا لقربه عند الملك. ولم يزل سبحانه يحوله من حال إلى حال حتى آتاه الحكم والملك واشتباه وعلمه من تأويل الأحاديث وأتم نعمته عليه، والله غالب على أمره. يقول السيد في أول سورة تشوفون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أول آيات في سورة يوسف، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وين هاي الغلبة الإلهية بسورة يوسف؟ هنا يقول بالنتيجة، شوفوا أنتم السورة كلها السيد طبائي يقول شوفوا يوسف الأسباب وين دخلته والله وين طلعه من أي جهة، مع أنه كلها اجتمعت لهلاكه والقضاء عليه، الله سبحانه وتعالى بنفس هذه الأسباب أجلسه على العرش وبعدين دخل عليه أخوته، والمهم يعني وصل إلى ما أراد الله. فيقول بعدين هنا نعرف الغلبة الإلهية التي تكلم عنها الله سبحانه وتعالى في أول السورة، والله غالب على أمره. شنو غالب على أمره؟ جاب غالب على أمره على يوسف والقصة يوسف هاي اللي صار حسده وأخوته وكذا. يقول السيد طبائي أن ذلك يتجلى بالغرض العام للصورة، أن الله سبحانه وتعالى تولى يوسف، ويفسر الغلبة الإلهية بهذا، الغلبة على الأسباب، يعني الله غالب على الأسباب هذه كلها. فالإنسان إذا توكل عليه ووحده بهذا التوحيد الأفعالي سوف يصل إلى هذا المقام، وهو أن يكون في ظل ولاية الله لعبده المخلص. نحن في عندنا أدب النبوة، يعني هذا في هذا الكتاب مال يوسف الصديق، هم نقلا عن سيد طبائي طبعا في تفسير هذه الصورة، عندنا هذا التوحيد اللي هو التوحيد الأفعالي، يعني اللي هذا درسنا اللي مصداقه هنا يوسف سلام الله عليه. شوفوا عند بالتوحيد الأفعالي في قصته مع أمرة العزيز، يقول السيد طبائي عندما يعني قال الآيات قالت هيتلك، يقول السيد تقرر الآيات الكريمة أن هذه المرأة كانت تائقة في غرامها وحبها ليوسف عليه السلام، وذلك لجماله الذي يأخذ بمجامع القلوب، فتولهت في غرامه واستغرقت في حبه واشتغلت به عن كل شيء، فلا هم لها إلا يوسف ولا بغية لها إلا فيه، قد شغفها حبه. هذا تعبير القرآن بعد، هاي من جهة المرأة، يريد يصور بعدين مقام يوسف هو. ولما نشأ يوسف في بيت العزيز وبلغ مبلغ الرجال كذا زاد ذلك الحب اللي عندها، واشتد ذلك الوجد الذي كان يحيط بقلب هذه المرأة، فتاقت نفسها عندما خلت به في بيتها ذات مرة، فغلقت الأبواب فلم يبق فيه إلا هي ويوسف، وهي لا تشك أنه سيطيعها في أمرها، لأنه يعني يعمل في بيتها. وللوصول إلى ما تبتغيه فقد توسلت بالأسباب المتاحة بين يديها من تغليق الأبواب والمراودة والاعتماد على ما لها من العزة والملك، ثم دعته بلفظ هيت لك يعني تقهره في ظل هذا الجو بعد هذا الكلام مرسي طبق كلام، في ظل هذا الجو المملوء بمقتضيات الانحراف والهلاك ماذا فعل يوسف؟ هذا من جهته، هي هكذا هامت في يوسف. أما من جهته سلام الله عليه هذا المتوكل على الله، فالأمر يختلف تماما، فإنه بناء على ما تقدم في صفات نراه قد استغرق في حب ربه وأخلص فيه. المهم لم يجبها بتهديد، شوف جوابه، ولم يقل لها أني أخاف العزيز عندما أراد أن يهرب منها، غير يجاوبها، ما جاوبها أنا أخاف أنا ما أعمل ذلك أنا كذا، شوفوا جوابه، ولم يقل لها أني أخاف العزيز ولا أخونه أو أني من بيت النبوة والطهارة، لا ما لا أعمل لأني من بيت النبوة، لم يقل ذلك، أو أن عفتي أو عصمتي تمنعني من الفحشاء، لم يتفوه بذلك، ولم يقل إني أرجو ثواب الله أو أخاف عذاب الله، أيضا لم يتفوه بذلك. فكل ذلك لم يكن في منظور يوسف عليه السلام، ولو كان قلبه متعلق بشيء من الأسباب الظاهرة، هاي لو كان قلبه متعلق بشيء من الأسباب الظاهرة ومر في هذا الموقف لكان قد ذكره وبدأ به عند مفاجأة الشدة، كما هو طبع الإنسان. شوف مرات الإنسان عندما ترميه في الشدة يقول يا با يا أبويا يا يما يا أمي، ها شنو معناه؟ هذا متعلق عند الشدة رأسا، تجد الإنسان يتعلق بالأسباب الظاهرة، عندما يقع في كذا يقول مثلا تعالوا لي كذا، يتعلق بالأسباب الظاهرة عند الشدة والاضطراب. يوسف لم يقل شيء من هذه الأسباب الظاهرة، بل نراه قابلها بقوله معاذ الله بس، وهو يقول وهو استمساك بعروة التوحيد، استمسك بهذه العروة يوسف، ترك كل العرى فقط عروة التوحيد، معاذ الله، هذا التوحيد الأفعالي. فلم يكن في قلبه أحد سوى ربه، ولا تعدى بصره إياه إلى غيره، فهذا التوحيد الخالص الذي قادته إليه المحبة الإلهية وأولهه في ربه، فأنساه الأسباب كلها حتى أنساه نفسه، فلم يقل إني أعود، بل قال معاذ الله مباشرة، أو ما يؤدي معناه، وإنما قال معاذ الله، فإن هذا التعبير ليس إلا توضيحا للتوحيد. يقول هنا الواقع هاي في يظهر أن واقعة امرأة العزيز ومراودتها ليوسف الصديق عليه السلام، وإن كانت مغالبة بينها وبين يوسف بحسب ظاهر الحال، مغالبة بينها وبين يوسف هذا ظاهرها، إلا أنها هاي الواقعة، شوف السيد شو يقول، إلا أنها في حقيقتها وجوهرها ليست إلا تنازعا بين حب وهيمان إلهي وعشق وغرام حيواني. هاي المعركة امرأة العزيز ويوسف صحيح، بس حقيقتها معركة بين حب حيواني وهيمان وعشق إلهي، يتشاجران في يوسف، كل منهما يجذبه إلى نفسه. طب يوسف بالتالي إنسان، يعني عنده الشهوة وعنده الكذا، ولكن وقع كل منهما يجذبه، هذا في نفس يوسف. بعدين شنو النتيجة؟ وكانت كلمة الله هي العليا، فأخذته الجذبة السماوية الإلهية، ودافعت عنه المحبة الإلهية، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالسيد هنا يعني هذا يقول أن هذا الموحد الحقيقي عندما تجتمع عليه الأسباب الظاهرة أو كذا لا يرى إلا الله. قد أكو فواعل فعلا، يعني الفواعل كثيرة، أنا من بيت النبوة، أنا لا أفعل ذلك، أنا كذا مثلا، لا أخون العزيز، كيف أفعل كذا، كلها أسباب يعني، أو يضربها كذا. لا مباشرة لم يكن جواب في فمه الشريف ولسانه الشريف إلا هذه الكلمة معاذ الله، فقط الله، بس هو الله سبحانه وتعالى، فأعوذه، ما عندي شيء غيره، يعني لا أريد ثواب ولا عقاب ولا كل شيء. فأيها الأخوة، يعني هذا مثل ختام، الذي يعيش في ظل الولاية الإلهية ويتوكل بهذا النوع من التوكل حقيقة يكون يعني في مأمن، في مأمن، أنت لو يتكالب عليك كل العالم والله سبحانه وتعالى يريد أن يخرجك، يخرجك ولو تجمعت عليك كل أسباب هذه الدنيا، تريد أن تهلكك، الله سبحانه وتعالى يجعل كل هذه الأسباب في خدمتك، كلها في خدمتك، حتى الشيطان يكون في خدمتك، حتى الشيطان وإبليس يكون في خدمتك أيضا. ليش؟ لأنه أنت في دائرة، في حصن الولاية، ولاية الإلهية، مو يعني أكو حصن، يعني دخل حصني بهاي الولاية الإلهية، لأن هاي الولاية الإلهية ما بيها شيء غير الله سبحانه وتعالى، فأصلا لا يوجد شيطان، كل شيء في خدمة الإنسان يكون، لأن الله هو مسبب الأسباب وهو الغالب، وأنت تكون في هاي الدائرة، وهاي الدائرة لا يوجد فيها مغلوب، الله مو مغلوب، الله في هذه الدائرة غالب، بس غالب، فأنت أدخل في هذه الدائرة. إذا خرج الإنسان من هذه الدائرة يعني تمسك بأسباب أخرى، تلك الأسباب لا تكون مغلوبة، فيكون الإنسان مغلوبا، ويعني لا يصل إلى مراده ولا يصل إلى مبتغاه. ف فالمهم من نتائج التوحيد الأفعالي أننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي لكل هذه الأسباب. طبعا تبقى عندنا سؤال أنه هذا هل معنى أنه إحنا نترك التوسل بالأسباب نهائيا في ظل هذا المعنى في ضوء هذا المعنى أو لا، أو نتوسل ببعض الأسباب وكذا؟ هذا سؤال مهم كما هو الشيخ ذكر هنا على نحو شبهة، يقول أنه شلون نتوسل بالأئمة ونتوسل بالأولياء مثلا أو الأنبياء لقضاء حوائج أو كذا، هذا خلاف التوحيد هذا اللي يتكلمون عنه التوحيد الأفعالي، فشبهة يأتي الجواب عنها. ولكن المهم أن هذه الجنبة الأخلاقية والعقائدية هي جدا مهمة إذا الإنسان الله سبحانه وتعالى وفقه لأن يكون على هذا المستوى من التوكل. والحمد لله رب العالمين.